بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله فيما نقله صاحب جامع الأحاديث الصحيحة: باب الحجامة والقيء للصائم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم رضي الله عنهما، يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. احتجم أبو موسى ليلا. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أصل الحديث متفق عليه، وهو بلفظ احتجم وهو محرم، وأما زيادة وهو صائم فهي عند البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أخرجه البخاري. إذن هاتان مسألتان: المسألة الأولى حكم القيء إذا صدر من الصائم، هل يفطر بذلك إذا قاء وهو صائم؟ قال الحافظ رحمه الله: لم يذكر المصنف يعني البخاري حكم ذلك، أي صريحا لم يصرح بحكم الحجامة أو بحكم القيء، ولكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما. ولذلك عقب حديث افطر الحاجم والمحجوم بحديث إنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فظاهر تبويب البخاري أنه يرى أن الحجامة لا تفطر الصائم وأن القيء لا يفطر الصائم. قال: وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر. ذرعه القيء أي سبقه بدون قصد بدون تعمد، وإنما غثت نفسه فسبقه القيء، أن هذا لا يفطر. وأما من تعمد القيء كأن أدخل إصبعه في حلقه ليستفرغ ما في بطنه فإنه يفطر، هذا مذهب الجمهور. قال: ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. لكن هل هذا الإجماع ثابت؟ قال الحافظ: لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا، وهي إحدى الروايتين عن مالك. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عن من تقي عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم، قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات. وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا: يقضي ويكفر. ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء، ذرعه أي سبقه ولم يتعمده، إلا في إحدى الروايتين عن الحسن. إذن الجمهور يقولون من تعمد القيء أفطر، ومن سبقه القيء لم يفطر. وظاهر تبويب البخاري أنه لا يرى الفطر من القيء، وينقل عن أبي هريرة إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يعني القيء خروج شيء والإفطار يكون من دخول شيء لا من خروجه، وهذا أقرب القول بعدم الإفطار. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ أو فأفطر وتوضأ، هو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد القيء، لكن هل يدل على أن سبب فطره هو القيء أم أنه ضعف فأفطر؟ وهل صومه كان فرضا أم نافلة؟ فالدليل محتمل، الدليل في ذلك محتمل. وأما ما استدل به الجمهور، نعم، الذي هو من ذرعه القيء فلا شيء عليه، هذا الحديث في باب الوضوء حديث ضعيف، من قاء فليتوضأ ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع الذي نقله ابن المنذر فيه نظر لوجود المخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، وأول المخالفين أبو هريرة كما نقله البخاري بسنده، قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. طيب، والقاعدة أيضا عند ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة القيء، فالظاهر والله أعلم رجحان قول من قال بأنه لا يفطر، أنه لا يفطر لعدم الدليل الواضح في الإفطار. ومع ذلك فمن أخذ بمذهب الجمهور وأفطر فإنه يقضي، لأنه يكون في حكم المريض فعدة من أيام أخر، وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. فإن كان لمرض أو لشيء استدعى ذلك فليس عليه حرج إذا قاء أو استقاء، وأما إذا كان من دون شيء فإنه لا يجوز له أن يستقي ليخرج ما في بطنه من غير علة ومن غير مرض ومن غير سبب، لأنه تسبب في أن يفطر عند على قول الجمهور. المسألة الثانية، قال الحافظ: وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا. قوله أيضا يعني عطفا على قول البخاري، لأنه قال قبل: إيراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما. أما أنه ذكر فيما مضى مذهب الجمهور أنه يرى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر، ثم قال هنا الحجامة أيضا فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقة. فكلمة أيضا هنا ليس لها مناسبة واضحة، إلا أنها عطف على قول من يقول بعدم الإفطار مطلقا بالقيء، وهو مذهب البخاري ظاهر مذهبه. قال: وعن علي، إذن الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر، وعن علي وعطاء ولوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا، وقال به أحمد، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان، ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية. وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب إلى قوله عند أن ذكر حديث أبي هريرة في الفطر، عند أن ذكر حديث أبي هريرة في الفطر قوله إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية. طيب، فإن المني من المفطرات وهو مما يخرج لا مما يدخل. طيب، وهو موجب للقضاء والكفارة إذا جامع أهله، فإذا قاعدة أغلبية مما يخرج لا مما يولج. والأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما المرفوع من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقضي، قال البخاري لم يصح. في من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف جدا. وأما ما روي من طريق عيسى بن يونس وهو عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة فإنه وهم، قال أبو داود ليس من ذا شيء، أي ليس من هذا شيء. وأهل البصرة يرون أن هشاما وهم فيه، هشام بن حسان القردوسي وهم في رفع هذا الحديث، فإذا هو حديث ضعيف. قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال لا أراه محفوظا. وقال وقد روي عن غير ومن غير وجه عن أبي هريرة ولم يصح إسناده، ولكن العمل عليه عند أهل العلم أي كما سبق. والحديث الذي يستدل به الجمهور على الإفطار حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال الحافظ أي استقاء، تأولوه على أنه استقاء أي تعمد، وهو أولى من تأويل من أوله بأن المعنى قاء فضعف فأفطر، والله أعلم. حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي وليس في الحديث أن القاء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. تعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم سها فسجد. نعم، قاء فأفطر ظاهر في أنه أفطر لأجل القيء، لكن هل بسبب أن القيء مفطر كما ذهب الجمهور، أم بسبب شيء آخر أنه ضعف فأفطر؟ هذا من أقوى ما استدل به الجمهور حديث أبي الدرداء، وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أي استقاء، حملوه على أنه استقاء عمدا، مع أن الحديث ليس فيه أنه استقاء وإنما بلفظ قاء. فهو حجة من قال إن القيء مفطر مطلقا، إن القيء مفطر مطلقا. آخر ما نقرأ والحجامة نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، قول ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. قال الحافظ قول ابن عباس وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال قال عبد الله يعني ابن مسعود فذكر مثله، وإبراهيم لم يلق ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه. وأما قول أكرمة فوصله ابن أبي شيبة عنه شيء عنه شيء عن حسين عن أكرمة مثله. هذه كما قلنا قاعدة أغلبية، أن الصوم مما دخل وليس مما خرج قاعدة أغلبية، منتقضة بماذا؟ بمن أفسد صومه بشهوة، فإنه ماذا يكون قد أفطر من خروج لا من دخول، خرج خرجت شهوته فأفطر. نعم حجامة إن شاء الله في وقت آخر. إذن من أخذ بقول الجمهور في مسألة القيء فإنه لا ينكر عليه، أصح ما يستدلون به حديث أبي الدرداء قاء فأفطر، لكن الحديث قابل للمناقشة، قابل للمناقشة، والحديث الذي من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي هذا حديث معل، جعلوه من أوهام هشام بن حسان القردوسي، رفعه وهم لا يصح وليس بمحفوظ. والحافظ جمع بين قول أبي هريرة إنه يفطر وقوله ما روي عنه أنه لا يفطر، ما جاء ثبت عنه أنه لا يفطر وما جاء عنه أنه يفطر، بأنه كان يرى مذهب الجمهور أنه إذا تعمد فإنه يفطر وإذا لم يتعمد فإنه لا يفطر، وكل هذا فيما إذا لم يبتلع شيئا متعمدا، استقى ونظف فمه ولم يدخل منه شيء، أما إذا ابتلع شيئا متعمدا بعد ذلك بعد أن خرج إلى فمه فهذا يفطر بتعمده لشيء، لإدخال شيء إلى جوفه، والله أعلم. وإذا غصب شيء وهجم عليه ورجع من نفسه من دون ماذا تعمد من الصائم فلا يؤثر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.